بشر ولكن في صفات كمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة في الله، قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فربنا جل جلاله هو المتصرف بالخلق والتدبير، يخلق ما يشاء ومن يشاء، ويختار من خلقه ما يشاء، ويصطفي من يشاء. فليس لأحد اختيار ولا تصرف في ملكه سبحانه جل في علاه. وكان من أمره سبحانه وتعالى اختيار المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيله على العالمين، فخصه بأفضل الكتب وأكملها، وجعل شريعته هي الشريعة الخاتمة والمهيمنة على الشرائع كلها. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وجعل الله تعالى مدار شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على تزكية النفوس وتطهيرها وإصلاح الأخلاق وتنقيتها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث حصر بعثته على تقويم الأخلاق وإتمام مكارمها. ولذلك فإن المتأمل في أركان الإسلام يجد أنها جميعا تدعو إلى تقويم الأخلاق وتهذيب الطباع واستقامة السلوك. فالصلاة مثلا تبعد المسلم عن الرذائل وتطهره من سوء القول والعمل. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة أيضا ليست ضريبة تدفع ولا أموالا تؤخذ، إنما هي لتطهير النفس وتزكية القلب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والصوم أيضا ليس حرمانا من الطعام والشراب وامتناعا عن النكاح، بل هو خطوة إلى كف النفس عن شهواتها المحظورة ونزواتها المنكورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحج ليس رحلة خالية من المعاني الأخلاقية، إنما هو سبيل إلى إبعاد النفس عن سفاسف الأمور. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذه هي أركان الإسلام العظيمة وعباداته الجليلة، ليست طقوسا مبهمة ولا أعمالا مجردة، بل هي في مجملها لها صلات وثيقة تعمل في نسق واحد، تلتقي عند الغاية التي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجلها: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. لقد بعث حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليصدق ما يدعو إليه بعمله، فكانت أخلاقه عنوانا لدعوته وبرهانا على نبوته وتبيانا لصدق رسالته. ولذلك أثنى الله تعالى عليه بثناء يتردد على سمع الوجود ويتلوه التالون المؤمنون: ولا تنسيه سرمدية الزمان. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: عن خلق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أتدرون بماذا أجابت؟ قالت: أليس تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. نعم، كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. كان صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الخلق قبل بعثته وبعد بعثته، فالمشركون لم يجدوا منه إلا أفضل الأخلاق حتى لقبوه بالصادق الأمين. وأما بعد بعثته فزاد حلمه حلما، وكرمه كرما، وعظمته عظمة. على هذه الأخلاق الحميدة تربى الجيل الأول من الصحابة الكرام، إذ لم يكتف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإصلاحهم وتربية بالأوامر والنواهي المجردة، بل أدبهم بخلقه وهذبهم بسلوكه، فتمثلت فيهم صورة الإسلام المشرقة حتى أصبحوا مصاحف تمشي على الأرض، وانتشروا في الدنيا، فرأى الناس فيهم نماذج فريدة من البشر، فدخلوا في دين الله أفواجا، فتحوا البلاد، لكنهم قبل ذلك كسبوا قلوب العباد، وصلوا إلى الأمصار بسيرتهم العطرة قبل أن يصلوا إليها بجيوشهم الجرارة. ونحن لا خير فينا إذا لم نسر على منوالهم ونتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. أيها الإخوة المشاهدون، إن المتأمل في أحاديث الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يجد أنها رفعت من منزلة الأخلاق الفاضلة، ورفعت من أصحابها، وجعلتها ميادين سباق ليتنافس فيها المتنافسون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم أخلاقا، وخياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صاحب الأخلاق الحسنة يدرك درجة العابد الزاهد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أيها الأحبة في الله، فعلا نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى الأخلاق الحسنة عملا وسلوكا، يتجسد في قولنا وفعلنا، في حلنا وترحالنا، في عسرنا ويسرنا، في بيعنا وشرائنا مع أهلنا وأصحابنا. وخير من نتأسى بأخلاقه ونقتفي آثاره ونقلد أفعاله هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك سيكون حديثنا في هذه الحلقة والتي بعدها بإذن الله تعالى عن الشمائل الأخلاقية للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نوضح من خلالها نماذج عملية من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لنلتمس من سيرته العطرة النور الذي يضيء ظلام التخبط الذي تعيشه الأمة الآن، بدلا من التأثر بالأخلاق الغربية بريحها الذي زكم أنوفنا، سائلين الله تعالى التوفيق والسداد وأن يرزقنا حسن الأخلاق. فإن رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. إن من أبرز السمات في شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الجانب الأخلاقي الذي لا مثيل له، وكان أصحابه رضوان الله عليهم يعرفون هذا منه ويتصرفون معه على أساسه. ففي الطريق إلى فتح مكة لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عمه، وكان من أشد الناس إيذاء له بمكة، فأعرض عنه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن عمه قائلا له: إيته من قبل وجهه، وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه جوابا. ففعل ذلك أبو سفيان، فأتاه من قبل وجهه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطأطئ رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع رأسه وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فانظروا ذلك الذي لا يرضى أن يسبقه أحد في موقف من مواقف مكارم الأخلاق. والواقع أنك لا تستطيع أن تأخذ صورة كاملة عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا فهمت القرآن والسنة. وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نواصل بقية الحديث، فكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
هل هناك قوى بعينها تسيطر على الإعلام؟ ما يحدث على أرض غزة هذه الأيام ينسجم مع هذا الكلام؟ ما هو دورنا كشعوب لنصرة ديننا ولنصرة أوطاننا؟
نحن مصابون بأزمة نفسية اسمها الخوف.
أنا متأكد أن السياسة الأمريكية لا تتغير تغير أشخاص.
في منبر صفا ننتظر مشاركاتكم وآراءكم.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قبل الفاصل نتكلم ونتحدث عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فحديثنا اليوم عن شمائله الأخلاقية. وقد اخترت من جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمسة أخلاق: الصبر والرحمة والحلم والكرم والتواضع. فهذه من أمهات الأخلاق التي تحمد إذا كانت في محلها. وسنرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع كل شيء في محله، فإذا كان العفو غير محمود فلا عفو، وإذا كانت الرحمة غير محمودة فلا رحمة، وهكذا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الذي توزن بتصرفاته أخلاق البشر. ونبدأ بإذن الله تعالى في الحديث عن نماذج من صبره صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة أيها الإخوة، إن الحديث عن صبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هو في الحقيقة حديث عن حياته كلها وعن سيرته بجميع تفاصيلها. فحياته صلى الله عليه وآله وسلم كلها صبر ومصابرة وجهاد ومجاهدة ولقد عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق منذ اللحظة الأولى لبعثته، عندما قال له ورقة بن نوفل: ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. فقال له المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فوطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه منذ البداية على تحمل الصد والإيذاء والكيد والعداوة. من المواقف التي يتجلى فيها صبره صلى الله عليه وآله وسلم ما تعرض له من أذى جسدي من قومه وأهله وعشيرته، وهو بمكة يبلغ رسالة ربه. ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن معيط ذلك الشقي، فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وكان أبو لهب يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجامع الناس وأسواقهم ويكذبه، بينما كانت امرأته أم جميل تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. صبر على الاضطهاد والتعذيب والإيذاء والسخرية والإهانات المتوالية. فإذا ما علمنا أن هذه الفترة استغرقت 13 عاما أدركنا مقدار الصبر الذي تمتع به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فحسب، بل كل ما أصيب به هو صلى الله عليه وآله وسلم أصيب به أتباعه، والأذى الذي لحق به لحق بأتباعه، وكل هذا يجرح نفس الإنسان ويحطم أعصابه. ومع ذلك تحمل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذا كله، وتحمل معه الاتهامات الباطلة بالجنون والكذب والسحر. فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر يمتحن فيه الصبر وهو موطن القتال، رأينا كذلك عجبا. فغزوة بدر وأحد والأحزاب وتبوك وحنين وغيرها من غزواته وسراياه ما هي إلا صفحات مضيئة من صبره وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن يخرج من غزوة ويدخل في غزوة حتى شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته واتهم في عرضه ولحقه الأذى من المنافقين وجهلة الأعراب. ولعل أبرز مواقفه الصابرة في الحرب والتي تتحطم فيها أقوى الأعصاب موقفه يوم أحد ويوم الخندق. وهك أخي المشاهد وصفا مختصرا لموقفه في اليومين. ففي يوم أحد استطاع المشركون أن يخلصوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه أحدهم بحجر فجرح أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله، فتفجر منه الدم وشاع أن محمدا قد قتل. فتفرق المسلمون ودخل بعضهم المدينة، وانطلقت طائفة فوق الجبل، واختلط على الصحابة أحوالهم فما يدرون ماذا يفعلون. في هذا اليوم الشديد إذ فر المسلمون فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عدد قليل، يبقى رسول الله صابرا يدير المعركة التي طرفاها 3000 مقابل أفراد، ولم يهزم بل أصر مع من معه على الثبات حتى رأى المشركون أن خسارتهم أكبر من ربحهم فتركوهم، فأي صبر هذا الصبر؟ ويوم الخندق عندما حوصرت المدينة، هذا الحصار الطويل الصعب الذي لم يعرف المسلمون فيه نوما ولا راحة، والأحزاب تمطرهم بوابل من الهجمات عن طريق الأمكنة الضعيفة، وقد طالت الفترة وتعب المسلمون، وكانوا كما وصفهم الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الموضع المخيف يأتي الخبر الصاعق أن قريظة نقضت عهدها وقررت القتال مع المشركين، وأصبح المسلمون جميعا معرضون للقتل والسبي. فأي صبر يحتاجه القائد في تلك اللحظات؟ حينها نجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واقفا يبث الأمل ويشد العزائم وهو يقول أبشروا بفتح الله ونصره. يا سبحان الله، صبر. فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر من مواطن التي يمتحن فيها الصبر، وهو موطن موت الأولاد والأقارب والأصحاب، وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القلب الرحيم، نجد الصبر الذي يفيض العبرة بلا شكوى ولا ضجر. وهذه أمثلة من مواقفه في هذه المواطن. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما توفي إبراهيم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، يقول ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه أي يحتضر ويعالج سكرات الموت، يقول فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله أنت تبكي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر من مواطن يمتحن بها الصبر، وهو الصبر على المرض والجوع والفقر، نجد دائما القمة التي لا يرقى إليها الراقون. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وما يجد من الدقل ما يملئ بطنه وهو رديء التمر. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك أي به حمى عليه قطيفة، فوضع يده فوق القطيفة ثم قال ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال أبو سعيد يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. ولم يكن صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتصرا على الأذى والابتلاء، بل شمل صبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، حيث أمره ربه بذلك في قوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فكان يجتهد في العبادة والطاعة حتى تتفطر قدماه من طول القيام، ويكثر من الصلاة والصيام والذكر، وكان شعاره في ذلك كله أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله، مشاهد وأمثلة رائعة من صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت حلقتنا، لكن سنواصل الحديث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحلقة التي بعدها. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بشر ولكن في صفات كمل، فكأنه قد صيغ كيف يشاء. فالوجه بدر والسمات مليحة.